يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 42 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. لا زال حديثي يتواصل حول أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، وقد وصل بي الحديث إلى العرض السادس من أعراض هذا المرض الخبيث الخطير. العرض السادس صناعة تشيع جديد، هو التشيع للمراجع والأحزاب بديلا عن التشيع لإمام زماننا عليه السلام، بصورة ليست مقصودة، وإنما يختفي الشيطان وراء ذلك عبر ترسيخ الصنمية والتسطيح الفكري والعقائدي، ويظهر ذلك في أمور كثيرة ذكرت منها ما يرتبط بسيد الأوصياء على سبيل المثال، من جهة إظهار صورة جميلة من الصفاء والألفة فيما بين الأمير والسقيفة، وعرجت أيضا على ما يركزه خطباء المنبر والمتحدثون على اختلاف أصنافهم في ساحة الثقافة الشيعية حينما يركزون الحديث دائما عن سيد الأوصياء في هذه الجهة الضيقة فقط في مسألة الزهد ولبس الثياب المتواضعة والعلاقة مع الفقراء، وهذا الكلام يعرض بطريقة سطحية جدا. تحدثت عن معنى الزهد وإن كان بنحو إجمالي في منطق الكتاب والعترة، وأشرت أيضا إلى مثال آخر فيما يرتبط بالصديقة الطاهرة، فمثلما قذف النواصب الزهراء على منابرهم كما يقول إمامنا الصادق، نال مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وخطباء الشيعة من الصديقة الطاهرة بأسوأ ما يمكن أن يقال عنها، وذكرت أمثلة على ذلك لكبار مراجع الطائفة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى برنامجي الكتاب الناطق. مثال آخر من هذه الأمثلة، وقد أشرت إلى هذا المثال وإلى الأمثلة المتبقية التي تتحدث عن صناعة تشيع جديد، عن وجود تشيع جديد، ما هو لآل محمد؟ هو تشيع للمراجع والأحزاب أوجدوا له صياغة جديدة. المثال الثالث تحريف القضية المركزية لآل محمد من عاشوراء إلى فلسطين. موضوع فلسطين موضوع غائم في الساحة العقائدية الشيعية. حلقة يوم غد سأجعلها مخصصة لهذا الموضوع. موقع فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة، لأن الموقع الذي جعل لفلسطين على الأقل في أجوائنا الشيعية هو نفسه الموقع الذي اختطه النواصب والإرهابيون، وعلماؤنا ومراجعنا ما شاء الله ركضوا وراءهم قطعا من دون سوء نية، وذلك بسبب جهلهم بموقع فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. والسبب الأكبر يعود إلى عدم فهمهم القرآن وفقا لمنهج بيعة الغدير، وإنما فهموا القرآن وفقا لمنهج السقيفة. ففي منهج بيعة الغدير القرآن يؤخذ من علي فقط، ومراجعنا الكرام وعلماؤنا الأجلاء ومفسرون الكبار وخطباؤنا الأكارم رفسوا تفسير أهل البيت بعيدا عنهم، وراحوا يركضون وراء تفسير النواصب وأعداء أهل البيت. هم ثقفوا أنفسهم بذلك وثقفوا الشيعة بذلك. في يوم غد سأتناول هذا الموضوع، وستطلعون على الكثير من الحقائق والكثير من المعلومات والكثير من المطالب التي لا تعرفونها. على الأقل أخاطب الذين لا يعرفون تلك المطالب. فيوم غد حلقة مهمة جدا من حلقات هذا البرنامج، سأتناول فيها موقع فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. أعود إلى حديثي في هذه الحلقة. المثال الثالث: تحريف القضية المركزية لآل محمد من عاشوراء إلى فلسطين. موضوع فلسطين نتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. حين أقول القضية المركزية لآل محمد عاشوراء، عاشوراء عنوان، عاشوراء رمز، عاشوراء تشير إلى الحسين، والحسين يأخذنا إلى المشروع المهدوي وكربلاء بكل تفاصيلها وعاشوراء بكل خصوصياتها والحسين بكل برنامجه العملاق ومشروعه الأعظم، يقودنا إلى فناء الحجة ابن الحسن، يأخذنا سراعا إلى المشروع المهدوي الأكبر. لذا هنا سأورد لكم بحسب وقت الحلقة، فوقت الحلقة وقت محدود، ولا أريد أن أفتح هذا الموضوع في جميع اتجاهاته. سأورد لكم نماذج من بديهيات ثقافة الكتاب والعترة التي تتشكل منها هذه الحقيقة، من أن القضية المركزية لآل محمد المشروع المهدوي الأكبر. وهذه العناوين: عاشوراء، كربلاء، حسين، الحجة ابن الحسن، يوم الخلاص، يوم الظهور، يوم الفتح المبين، كل هذه العناوين ترتبط فيما بينها ارتباطا مفصليا وضروريا وأساسيا. قبل أن أدخل في التفاصيل نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. أعود إلى ما كنت أتحدث عنه قبل هذا الفاصل الدرامي. عاشوراء قضيتنا المركزية، وكما قلت عاشوراء عنوان مضمونه المشروع المهدوي الأكبر. عاشوراء عنوان للحسين صلوات الله وسلامه عليه. العنوان الأساس والأصل في ديننا هو إمام زماننا، فتعالوا معي، ماذا يقول إمام زماننا مخاطبا سيد الشهداء في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة؟ ولا يخفى عليكم هذا، فهذه الألفاظ وهذه الكلمات ربما كثير منكم يحفظونها، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. يعني أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد ظهوره وحتى بعد أخذ ثأر الحسين يبقى هذا حاله، لأن الإمام يقول حتى أموت بلوعة المصاب. فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. فحال الإمام هذا إلى آخر لحظة من حياته الدنيوية، الإمام يقول حتى أموت بلوعة المصاب. فإن الإمام قطعا لا يقصد إنه الآن سيبكي ويبكي حتى يموت، فما مات الإمام، الإمام حي. والإمام هنا لا يمكن أن يكون كلامه ليس صادقا، الإمام صادق في كلامه، والإمام ما مات، وإنما سيبقى حاله هكذا حتى يموت، حتى يفارق الدنيا. ألا يعني أن القضية المركزية عند إمام زماننا هي هذه؟ هذه هي قضيتنا المركزية. عاشوراء عنوان للحسين، والحسين يأخذنا سراعا إلى فناء الحجة بن الحسن. والفقرة الأولى في طاعتنا وفي خدمتنا وفي عبوديتنا لإمام زماننا مشروعه الأكبر، والذي لا يتم إلا من خلال إحياء أمره، إلا من خلال التمهيد لمشروعه الشريف. أقرأ العبارات مرة أخرى ودقق النظر فيها بنحو سريع. ماذا تعني هذه الكلمات؟ ألا تعني أن القضية المركزية هي هذه التي يتحدث عنها إمام زماننا؟ لماذا لا يقال في اللفظ على الأقل من أن القضية المركزية للأمة هي هذه القضية؟ لماذا حين يتحدث عن القضية المركزية يقال إن فلسطين هي القضية المركزية للأمة؟ هذا الكلام أتعلمون من طرحه؟ طرحه حسن البنا، طرحه الإخوان المسلمون، طرحه القطبيون. سأتحدث عن هذا الموضوع في حلقة يوم غد، فإنكم تأخذون الأشياء بفهم قطبي، مع أن ثقافة أهل البيت عميقة جدا. ستعرفون موقع فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة، أما فلسطين التي تتحدثون عنها هذه فلسطين في المنطق القطبي، ابتداء من مراجعنا وانتهاء بأصغر واحد فينا. وهكذا تعلمنا، نحن تعلمنا من مراجعنا، تعلمنا الثقافة القطبية، ومن أحزابنا أيضا، ومن منابرنا الحسينية، ومن شعرائنا وأدبائنا. فالقضية المركزية عند إمام زماننا هي هذه: فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. ولا يذهب بكم التسطيح أن تفهموا القضية في حدود الدموع، فالحسين ليس محتاجا للدموع، وإمام زماننا ليس محتاجا لدموعنا. الدموع والحزن والجزع هي جزء من منظومة عقائدية وفكرية واسعة. إمام زماننا يتحدث هنا عن مركزية الحسين، إمام زماننا يتحدث هنا عن العنوان الأول، ولذا هناك بديهية ثانية: ما هو شعار إمام زماننا؟ الإمام الحجة بحسب ما عندنا من الروايات يرفع عدة شعارات، أهم هذه الشعارات شعارات ثلاثة. الشعار الأول: يا منصور أمت. ومنصور هو قائد الملائكة الذين نزلوا ببدر، وفي الروايات هم يقيمون عند حرم الحسين إلى يوم الظهور، الذين نزلوا إلى كربلاء. لا أريد الحديث عن كل التفاصيل. منصور هو قائد الملائكة وهو شعار النبي في يوم بدر، وهؤلاء الملائكة الذين نسلم عليهم في زيارات سيد الشهداء، هؤلاء هم، وإلا أفواج الملائكة لا تنقطع عن الحرم الحسيني. لكن السلام المخصوص في زيارات سيد الشهداء وعلى الملائكة الحافين بقبرك، هذا السلام بشكل خاص يوجه إلى منصور وجنده من الملائكة. هذا الشعار الأول. وهذا الشعار يا منصور أمت يبدو من القرائن شعار للطلائع الأولى لجيش الإمام، وهناك شعار مركزي ثقافي إعلامي يرفعه الإمام في كل أصقاع الأرض، الشعار الأكبر، الشعار الأكبر ولاية علي والبراءة من أعدائه، هذا هو الشعار الأكبر، هذا هو شعار المشروع المهدوي الأكبر. وهناك شعاره الاستراتيجي العسكري الثوري، سمي ما شئت، وهذا الشعار يرفع على نحو الخصوص في المجموعة القريبة من الإمام، شعار الإمام وشعار النخبة من قواته، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، هذا هو شعار الحجة ابن الحسن وشعار النخبة. قطعا ما كان شعارا للإمام بنحو خاص يكون شعارا لنخبة قواته وقادته، وما كان شعارا لنخبة قواته وقادته سيكون شعارا للجميع، لكن هذه الشعارات لكل شعار من هذه الشعارات خصوصية يتجلى مضمون هذا الشعار يا لثارات الحسين في هذه العبائر، في هذه الجمل التي فاضت بها شفاه إمامنا الحجة: فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. أعتقد هذه الإشارات واضحة، كلمات إمام زماننا كلمات ساطعة وواضحة جدا، وشعاره الشعار الخاص لإمام زماننا ولخواص النخبة من قياداته يا لثارات الحسين، هذا هو شعارهم، الجميع سيرفعون هذا الشعار، ولكن هذا الشعار مخصوص بالإمام وبالنخبة من خواص القيادات. وأعتقد أن هذه المضامين التي تحدثت عنها من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. الشعار ماذا يعني؟ الشعار يعني الخلاصة للفكر والعقيدة، الشعار يعني الهدف الأول والأخير، الشعار يعني الأولوية للمضمون الذي يشتمل عليه. كل ذلك يشير إلى القضية المركزية، ولذلك كانت هذه القضية المركزية مضمون شعار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. القضية المركزية هي هذه. هل هناك من حاجة لإثبات هذا الموضوع بأكثر من ذلك؟ هذا ما يرتبط بإمام زماننا. ما رسمه لنا أئمتنا المعصومون من برنامج ليس بالضرورة أن نطبقه بألفاظه، أن نطبقه بحذافيره، لكن الأهم مضمونه. هنيئا للذي يطبقه بحذافيره وبألفاظه وبطقوسه، لكن الألفاظ والطقوس تشير إلى مضمون، ونحن مطالبون بالمضمون قبل الألفاظ والطقوس. الألفاظ من دون مضمون لا قيمة لها، والطقوس من دون مضمون لا قيمة لها. وإذا جئنا بالألفاظ وبالطقوس ونحن لا نعرف حقيقتها لا قيمة لها، ما أدت غرضها ولا أصابت مرماها. البرنامج المرسوم للشيعي: زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء بطقوسها المركزة: لعن وبراءة يكرره الزائر 100 مرة، وسلام وولاية ومودة يكررها الزائر 100 مرة، فضلا عن معاني الولاية والبراءة من أول الزيارة إلى آخرها. والتأكيد على الثأر الحسيني، فقد ورد 2 مرات في هذه الزيارة الشريفة. ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ فأسأل الله الذي أكرم مقامك، نحن نخاطب الحسين، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، كرامتي بك يا حسين، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. وفي مقام آخر من عبائر هذه الزيارة: وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري. هنا تحول ثأر الحسين إلى ثأري أنا. الزيارة بدأت من أن الثأر هو ثأر الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. فالزيارة بدأت من أن الثأر هو ثأر الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، ثم جاءت لتتحدث عن ثأره، عن الثأر الحسيني، أن يرزقني طلب ثارك يا حسين. ثم يتماهى ثاري وثاره، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. هذه الزيارة بلعنها المئوي وبسلامها المئوي وبالولاية والبراءة المرسخة والمكررة من أول عبائرها إلى آخرها، وبالتأكيد على الثأر الإلهي والثأر الحسيني والثأر الشيعي، فهناك ثأر الله وهناك ثأر الحسين وهناك ثأر الشيعة. الزيارة مشحونة بالأسرار العقائدية العميقة جدا، وهذا هو هو حين تعددت الشعارات، فهذه الشعارات تتحدث عن مراتب الثأر الحسيني. أنا هنا لا أريد أن أشرح زيارة عاشوراء، هذه إيماضات سريعة في أجواء الزيارة الشريفة. هذه الزيارة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحدثوننا، والحديث طويل، أشير إلى جانب من حديثهم، من أن زائر الحسين بهذه الزيارة هناك تفاصيل كثيرة، إلى أن يقول الإمام الباقر: وكنت كمن استشهدوا معه. إذا كنت زائرا للحسين بهذه الزيارة، وكنت أيها الزائر كمن استشهدوا معه، كمن استشهدوا مع الحسين، تشاركهم في درجاتهم، وما عرفت إلا في زمرة الشهداء الذين استشهدوا معه. كيف أستطيع أن أفهم حقائق هذه الزيارة والإمام يحدثني بهذه التفاصيل؟ كيف أستطيع؟ كيف أستطيع أن أفهم حقائق الزيارة والإمام يخبرني أنني إذا زرت الحسين بها فإنني كالذين أصبح كالذين استشهدوا معه؟ الباقر يقول: ما أنا الذي أقول، وكنت كمن استشهدوا معه تشاركهم في درجاتهم، وما عرفت إلا في زمرة الشهداء الذين استشهدوا معه. أقرأ لكم ما جاء في أحاديث أهل البيت، أنا أقرأ من الجزء 98 من بحار الأنوار، والرواية هذه منقولة عن كامل الزيارات، وكامل الزيارات ها هو بين يدي، إلا أنني أشرتها في هذا الكتاب، وإلا كامل الزيارات هذا والرواية هذه موجودة في كامل الزيارات المصدر الأصل. عن مالك الجهني عن أبي جعفر الباقر: من زار الحسين يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجة، ألفي ألف حجة يعني مليونين. لقي الله عز وجل يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجة وألفي ألف عمرة وألفي ألف غزوة وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين صلوات الله عليهم. قال: قلت جعلت فداك، فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم. الرواية طويلة إلى أن يقول: الإمام وهو يتحدث مع علقمة الذي روى لنا الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء: يا علقمة إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. وبرواية الشيخ الطوسي إمامنا الباقر يقول: إن استطعت، والخطاب لنا جميعا، أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة بزيارة عاشوراء فافعل، ولك ثواب جميع ذلك. الروايات فيها تفاصيل كثيرة، وأنا لست بصدد بيان فضل زيارة عاشوراء، إنما أردت أن أخذ صورة مقطعية، أردت أن أخذ لقطة سريعة، إفلاش سريع من زيارة عاشوراء. الأئمة يريدون من الشيعي أن يزور بهذه الزيارة إن أمكنه ذلك قطعا، والهدف ليس الألفاظ، والهدف ليس الطقوس، الهدف أن الأئمة يريدون أن يقولوا لنا: قضيتكم المركزية عاشوراء، قضيتكم المركزية حسين، قضيتكم المركزية الحجة ابن الحسن، قضيتكم المركزية المشروع المهدوي، قضيتكم المركزية يا لثارات الحسين. الأئمة يريدون أن يقولوا لنا هذا، هذه قضيتنا المركزية، هذه زيارة في كل يوم، وهناك دعاء في كل حال. أنا أقرأ من مفاتيح الجنان والرواية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أعمال ليلة القدر، في أعمال الليلة 23 من شهر رمضان. كرر في الليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. كرر في الليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. وفي الشهر كله، وكيف أمكنك، ومتى حضرك من دهرك؟ هذا دعاء مستمر مع الأنفاس. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، دعاء الفرج المعروف، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن إلى آخر الدعاء الشريف. عن أي شيء ينبي هذا؟ إذا ما جمعنا أهمية زيارة عاشوراء في كل يوم وأضفنا إليها هذا الدعاء مع كل نفس. ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله، وكيف أمكنك، ومتى حضرك من دهرك؟ هل القضية تقف عند هذا الحد؟ وهل أن البرنامج يقف عند هذا الحد؟ في كل جمعة، في كل الأعياد، الأعياد هي الأيام المهمة، الناس عندها عناوين مهمة في الأعياد. أهم العناوين في أعيادنا زيارة الحسين، دعاء الندبة، من أهم أعمال عيد الفطر، من أهم آداب عيد الفطر أن تفطر على أي شيء؟ على تربة الحسين، أن تفطر على تربة الحسين. وإذا صليت العيد فأن تسجد على تربة الحسين، وأن تزور الحسين من قريب أو من بعيد، وأن تقرأ دعاء الندبة. هذه أعمال الأعياد عندنا، هذه روايات أهل البيت، دعاء الندبة في كل جمعة. وماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف؟ نقرأ في دعاء الندبة الشريف: فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون، أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ ويستمر الدعاء بهذه العبائر إلى أن يصل الكلام: أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ العنوان الواضح هو هذا: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ القضية المركزية هي هذه. ما بين زيارة عاشوراء اليومية وما بين دعاء الفرج في كل لحظة وفي كل حال، وما بين دعاء الندبة في الأعياد وفي كل أسبوع، وما بين ما جاء في توقيع إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى إسحاق ابن يعقوب، أمر واضح وصريح: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. والدعاء من دون عمل كما علمونا كالقوس بلا وتر، فلا بد أن يكون لنا عمل من سنخ الدعاء، لابد أن نعمل أعمالا تكون سببا في تعجيل الفرج حتى يستجاب الدعاء. الإمام حين أمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، هل يريد منا لقلقة لسانية أم أن الإمام يريد منا دعاء صادقا في مستوى الاستجابة؟ الدعاء الصادق في مستوى الاستجابة لن يكون بهذا الوصف من دون عمل ينسجم مع مضمون الدعاء، فنحن بحاجة إلى عمل. هذا هو البرنامج الذي رسمه لنا الأئمة. ماذا يريدون من وراء هذا البرنامج؟ يريدون أن يبينوا لنا القضية المركزية العقائدية في حياتنا، هذه هي القضية المركزية. سمعتم أحدا في الإعلام الشيعي أو على المنابر الشيعية يحدثكم بهذا الحديث؟ المصطلحات والعناوين لها تداعياتها المعنوية في نفوس المتلقين، هذه هي حقيقة الإعلام وحقيقة التبليغ، المصطلحات والشعارات والعناوين. حين يكون هناك تركيز في الإعلام الشيعي العقائدي على المنبر الحسيني بدلا من هذا الهراء والكثير من الكلام المخجل السفيه الذي لا معنى له، الذي يطرحه الخطباء والشعراء على المنابر، لماذا لا يؤكد هذا الموضوع من أن القضية المركزية عاشوراء، من أن القضية المركزية ليست عاشوراء للدموع، عاشوراء بمعناها الحقيقي، عاشوراء التي تشير إلى المشروع المهدوي، عاشوراء من دون المشروع المهدوي لا معنى لها، ستتحول إلى سفاهة. عاشوراء المنهج القطبي هو الذي فرغ محتواها فحولها إلى برنامج سياسي، إلى محاولة انقلاب سياسي على السلطة. عاشوراء مضمونها الحقيقي هو هذا الذي يتجلى، هذه نصوص أهل البيت، هذه زيارة الناحية المقدسة، وهذه زيارة عاشوراء، وهذا دعاء الفرج، وهذا دعاء الندبة، وهذا شعار إمام زماننا يا لثارات الحسين. عاشوراء ما هي كما يقولون لكم هذه السفاهات التي تطرح على المنابر أو تطرح في الفضائيات؟ عاشوراء مضمون عميق جدا، عاشوراء يشير إلى المشروع الأكبر. فلسطين لها مقامها وأهميتها في منطق الكتاب والعترة، وهذا ما سأتحدث عن في حلقة يوم غد، لكن عاشوراء تتحدث عن كل الأرض، أما فلسطين قطعة من الأرض. عاشوراء تتحدث عن مشروع، هذا المشروع يملأ الأرض قسطا وعدلا. فلسطين قطعة من الأرض، إن كان فيها ظلم فهي قطعة من الأرض، وإن كانت محتاجة للعدل والقسط فكل الأرض وكل البلاد بحاجة إلى العدل والقسط. بلاد العرب وبلاد المسلمين الظلم فيها أكثر من فلسطين. أنا هنا لا أريد أن أقلل من شأن موضوع فلسطين، لكنني أريد أن أضعه بحسب موازين العترة الطاهرة في موضعه الصحيح. فعاشوراء تتحدث عن كل الأرض، لأن الإمام حين يأتي يملأ الأرض قسطا وعدلا. أما إذا أردنا أن نذهب إلى البعد الأعمق، فإن المشروع المهدوي ليس للأرض فقط، لعوالم الغيب والشهادة، وتلك حكاية طويلة عريضة لست بصدد الحديث عنها. هذه المعطيات إذا جمعت تنبينا بكل تفاصيلها عن أن عاشوراء هي القضية المركزية بالنسبة لنا. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. مع كل تلك المعطيات التي أشرت إليها وبنحو سريع، وإلا فإنني إذا أردت أن أوجه نظري إلى ما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في أجواء سيد الشهداء، كامل الزيارات هذا الذي بين يدي، وكتاب وسائل الشيعة، كنت قد جئت بهذه الكتب كي أتناول جانبا على سبيل الأمثلة والنماذج مما يرتبط بهذا الموضوع، ولكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك، لذا أكتفي بما أشرت إليه فيما يرتبط من بديهيات واضحة جاءت مذكورة في زيارة الناحية المقدسة، أو ما جاء في شعار إمام زماننا يا لثارات الحسين، أو ما جاء في البرنامج الذي أعده الأئمة للشيعة. زيارة عاشوراء بكل تفاصيلها، دعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، دعاء الندبة، وأمر الإمام الحجة في رسالة إسحاق ابن يعقوب أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، وهو أمر صريح أن نسعى في إحياء أمره، وأن نسعى في التمهيد لظهوره الشريف. هم هكذا قالوا لنا: إن الرجل منكم لن يكون فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، فحينما يصدر إمام زماننا أمرا بأن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، إنه قد أصدر أمرا إلينا بأن نكثر وأن نداوم وأن نستمر على العمل الذي يكون سببا في تعجيل فرجه وفي التمهيد لأمره صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أمثلة مقتضبة سريعة، كلها تحدثنا وبوضوح تام عن أن القضية المركزية العقائدية لنا عاشوراء بمضمونها الحقيقي المشروع المهدوي الأكبر. عاشوراء هي هذه، عاشوراء ما هي حدث تاريخي جرى فيه ما جرى، هذا وجه من وجوه عاشوراء. عاشوراء في مضمونها الحقيقي المشروع المهدوي الأكبر، وكل تلك البديهيات العقائدية التي أشرت إليها تقودنا إلى هذه النتيجة الواضحة. نحن لازلنا نتحدث في العرض السادس من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. العرض السادس كما أشرت في الحلقة الماضية وفي بداية هذه الحلقة صناعة تشيع جديد، تشيع للمراجع والعلماء والأحزاب بديلا عن التشيع للحجة ابن الحسن. ويظهر هذا من جملة أمور أشرت إلى بعض منها إلى أن وصلت إلى هذا المظهر، حينما تحرف القضية المركزية العقائدية لنا من عاشوراء إلى فلسطين. دائما تسمعون فلسطين هي القضية المركزية، سمعتم يوما أن عاشوراء هي القضية المركزية؟ سمعتم يوما أن المشروع المهدوي الأكبر هو القضية المركزية لنا؟ التبليغ والتكرار والتوضيح والشرح والبيان والخطابة والإعلام كلها تؤدي إلى أي شيء؟ تؤدي إلى بناء العقل الجمعي، تؤدي إلى إنشاء ثقافة عامة في الأمة. فهل هناك من تركيز على هذا المضمون؟ التركيز ذهب إلى جهة بعيدة جدا. لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية بنت ثقافتها على أصول المخالفين، على قواعد المخالفين، على تفسير المخالفين للقرآن. وأعود وأكرر ما قاله أئمتنا: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. لا بد أن يقع فيها، ولا يخرج من فتنة إلا ووقع في فتنة أسوأ منها. مثال آخر ومظهر آخر من مظاهر صناعة تشيع جديد. رابعا، بعد إلغاء مركزية المشروع الحسيني تحليله بشكل محرف وتحريف مضمونه بذوق قطبي، بعبارة أخرى صناعة حسين قطبي. تحول الحسين إلى ثائر سياسي، ولكن على أرض الواقع فسيد الشهداء قتل والعائلة سبيت، فماذا يصنعون؟ هل يقولون إن الإمام فشل في مشروعه السياسي، في انقلابه السياسي؟ قالوا لا، إنه نجح في صلاح الأمة. أين هذه الأمة التي صلحت؟ تفكير أبتر، تفكير أعور، تفكير أعمى، تفكير لا علاقة له بمنطق الكتاب والعترة. ماذا يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ من زيارة الناحية المقدسة، وهذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي. ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة؟ فالإمام بعد أن يتحدث والشمر جالس على صدرك ثم ينتقل في الحديث وسبي أهلك كالعبيد إلى بقية التفاصيل إلى أن يقول فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام. فأي صلاح في الأمة؟ لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. إمام زماننا يرى الأمور هكذا، ما بالكم أنتم أيها الثولان تنظرون الأمور بشكل آخر. لا أريد أن أصفكم بوصف سيء، فالثولان وصف حسن بالقياس للذي تطرحونه وأنتم تخالفون إمام زمانكم، فما بالكم أيها الثولان تخالفون منطق إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المنطق منطق آخر إمام من أئمتنا وهو إمام زماننا، وهو منطق أول إمام من أئمتنا، منطق سيد الأوصياء. الغيبة لشيخنا النعماني، وأنا أقرأ من صفحة 145، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري قم المقدسة. ماذا يقول سيد الأوصياء لحذيفة بن اليمان؟ يا ابن اليمان، ستبايع قريش عليا ثم تنكث عليه وتحاربه وتناضله وترميه بالعظائم، وبعد علي يلي الحسن وسينكث عليه، ثم يلي الحسين فتقتله أمة جده، فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة، ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها. أليس هذه المضامين هي مضامين زيارة عاشوراء؟ فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة، ولعن القائد لها الذين أسسوا، ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها، فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابني في ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع، إلى آخر كلماته صلوات الله وسلامه عليه. هذا منطق أمير المؤمنين، وهذا منطق الحجة بن الحسن. فما بالكم أنتم تتحدثون بمنطق أعوج؟ ما تقولونه في الفضائيات وعلى المنابر تحريف واضح للمشروع الحسيني كما يريده إمام زماننا. ما جاء في زيارة الأربعين، وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان، ونحن نزور سيد الشهداء وبذل مهجته فيك، أن الحسين بذل مهجته فيك في الله ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الحديث هنا عن مجموعة خاصة، الحسين صنع لنا حاضنة حسينية، هذه التي عبر عنها في الروايات بمعسكر الحسين. الروايات تحدثنا من أن الحسين عند العرش ينظر إلى معسكره، معسكر الحسين هو حاضنة الحسين، الحاضنة الحسينية، ينظر إلى المتواجدين في معسكره، هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم زيارة الأربعين، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وإلا فالأمة عامة، هذا هو وسائل الشيعة. ماذا يقول إمامنا الصادق، وأنا أقرأ من الجزء السابع من وسائل الشيعة من منشورات المكتبة الإسلامية صفحة 213، الحديث الثاني من الباب 13، عن إمامنا الصادق: لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط، لما سقط على الأرض ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر، فلا حجكم مقبول ولا صيامكم مقبول. وهذه الاختلافات في تعيين المواقيت أدل دليل على بطلان الحج والصيام. ما أنا الذي أقول، هذا هو الإمام الصادق يقول: لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. ثم ماذا يقول إمامنا الصادق؟ فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين. هذه هي القضية المركزية، وهكذا هو المشروع الحسيني، مشروع لا ينفك أبدا في أي مقطع من مقاطعه عن المشروع المهدوي. المشروع الحسيني بعبارة صريحة واضحة هو المشروع المهدوي الأكبر، ولا شيء وراء ذلك. هذا الفهم الساذج الذي يطرح في فضائياتنا وعلى المنابر هذا تحريف للقضية المركزية. هذه القلة القليلة التي نجت بالحسين، هذا كامل الزيارات، وأنا أقرأ من طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران صفحة 278 من روايات الباب 88. الرواية طويلة، الرواية عن إمامنا السجاد، الرواية طويلة يحدث فيها زائدة عن عقيلة بني هاشم، أذهب إلى موطن الحاجة. وزينب العقيلة تنقل هذا الكلام عن أمير المؤمنين، متى؟ في آخر ساعات من حياته. قالت زينب: فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي، ورأيت عليه أثر الموت منه. ثم تحدث، الرواية طويلة، ماذا يقول أمير المؤمنين في آخر ساعاته؟ ولقد قال لنا رسول الله حين أخبرنا بهذا الخبر، حين أخبرنا بهذا الخبر، بأي خبر؟ بقتل الحسين. فماذا قال رسول الله؟ من الذي يحدثنا؟ الإمام السجاد عن عقيلة بني هاشم؟ عقيلة بني هاشم تحدث عن أمير المؤمنين في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة، أمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله. فبعد أن أخبرهم رسول الله بمقتل سيد الشهداء، ماذا قال؟ قال رسول الله: إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم، في اليوم الذي يقتل فيه الحسين، في اليوم الذي ينادي المنادي كما قرأت في الرواية قبل قليل من وسائل الشيعة من بطنان العرش: ألا يا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقت لا لأضحى ولا لفطر. والإمام ماذا قال؟ قال: لا جرم والله، لا وفقوا ولا يوفقون، لا لأضحى ولا لفطر. الأضحى يشير إلى الحج، والفطر يشير إلى الصيام، وكلاهما يشيران إلى الدين بكله، حتى يثأر بثأر الحسين كما قال صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله هنا، وأنا أقرأ من كامل الزيارات، هكذا جاء الخبر أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته، فيقول: يا معاشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة، فقد استحكم الضلال عليهم، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة، هذا الذي كنت أبغيه، وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة. يشير بالعصابة إلى العترة الطاهرة. إلا من اعتصم بهذه العصابة، بهذه العترة الطاهرة، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، بتشكيك الناس فيهم. بأي شيء؟ بتشكيك الناس في آل محمد، وبتشكيك الناس في شيعتهم الذين اعتصموا بهذه العصابة، اعتصموا بهذه العترة. فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم، حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم، ولا ينجو منهم ناج. إلى آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا من اعتصم بهذه العصابة، هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم زيارة الأربعين، من أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بذل مهجته ليستخرج العبادة من الضلالة ومن حيرة الجهالة، ومن الجهالة ومن حيرة الضلالة. أعتقد أن المعاني واضحة وجلية جدا، ولا تحتاج إلى شرح أكثر من هذا الشرح، فالمقام ليس للتطويل وللبيانات المفصلة، نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. ما ذكرته في هذه الحلقة وفي الحلقات المتقدمة وفيما يأتي من أعراض السرطان القطبي الخبيث واضح ومنتشر وبين في المكتبة الشيعية وفي المنابر الحسينية وفي الحوزة العلمية الدينية وفي أجوائنا الحسينية وعلى الفضائيات وعلى الإنترنت، وشائع على الألسنة في الأوساط الشيعية العامة. هناك تحريف للقضية المركزية، فالقضية المركزية عاشوراء تحولت إلى فلسطين، وبعد ذلك جاءنا تحريف وتحليل لمضمون عاشوراء ولمشروع سيد الشهداء بذوق قطبي، فخلقوا لنا حسينا قطبيا لا علاقة له بحسيننا المحمدي العلوي الفاطمي، الحسين الذي يتحدث عنه بالطريقة وبالأسلوب الذي أشرت إليه، هذا حسين قطبي على الأقل بالنسبة لي، أتحدث عن نفسي لا شأن لي بالآخرين، لا أعرفه وأتبرأ منه. أما حسين الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، هو الحسين المحمدي العلوي الفاطمي الحسني المهدوي، حسين هذا هو هذا الذي تحدثت عنه كلماتهم. وأتحداكم جميعا أني جئت بشيء ليس منهم، هذا هو حديثهم وهذه مصادرنا الأصلية في حديث العترة الطاهرة. أما أنتم من أين جئتم بهرائكم هذا؟ اذهبوا وابحثوا من أي كتب المخالفين ومن أي أفكار النواصب جئتم بهذه الأطروحات التي تطرحونها على المنابر أو في الحوزات أو في الفضائيات، راجعوا أنفسكم. أذهب إلى المثال الخامس أو إلى المظهر الخامس من مظاهر صناعة تشيع جديد، هو تشيع العلماء والمراجع والأحزاب بعيدا عن الحجة ابن الحسن. المظهر الخامس أو المثال الخامس تغييب الإمام الحجة بالكامل، بحيث تحولنا من عصر الغيبة إلى عصر التغييب، ولربما من أوضح العلامات التي تشير إلى هذه الحقيقة. أنا لا أتحدث عن النوايا، على طول الخط في كل أحاديثي لا أسيء الظن في علمائنا ومراجعنا، ولكنني أتحدث عن أقوال وأفعال موجودة على أرض الواقع. إذن المثال الخامس أو المظهر الخامس من المظاهر التي تكشف عن صناعة تشيع جديد، تشيع للمراجع والأحزاب بديلا عن التشيع للحجة ابن الحسن، تغييب الإمام الحجة بالكامل، بحيث تحولنا من عصر الغيبة إلى عصر التغييب. من الشواهد السريعة والمختصرة ما يتبناه مراجعنا الكبار في كتبهم الفقهية الاستدلالية وفي رسائلهم العملية، وأنتم أيها الشيعة تقلدونهم في ذلك، حين يتحدثون عن الأموال الشرعية، عن الخمس وسائر الأموال الشرعية الأخرى، وعن الخمس بشكل خاص، ماذا يتحدثون عن الوجه الفقهي في تصرفهم بهذه الأموال؟ يقولون إنه مال مجهول المالك، راجع الكتب الفقهية. أليس هذا من التغييب للإمام الحجة؟ أليس هذا تحول من عصر الغيبة إلى عصر التغييب؟ الغيبة تعني أن الإمام حاضر موجود معروف لكنه ليس شاهدا في هذه اللحظة، فلا يعني أنه مجهول. حين نقول عن أمواله هذه أموال مجهولة المالك، أليس هذا انتقال من عصر الغيبة إلى عصر التغييب؟ وعلى أساس هذا المنطق تجمع الأموال وتجبى ويتصرف العلماء فيها والمراجع، ولذلك ورث المراجع أبناءهم وعوائلهم أموال الإمام الحجة. لماذا؟ لأنها أموال مجهولة المالك. أليس هذا انتقال من الغيبة إلى التغييب؟ ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تفهمون من هذه؟ وهذا الشيخ الأعظم كما يسمونه في المدرسة الأصولية وفي الحوزة العلمية الدينية، الشيخ الأنصاري، هذا كتابه كتاب الخمس، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. هذه الطبعة الأولى 1415 هجري قمري، المطبعة باقري قم المقدسة، صفحة 333، بعد أن يتحدث عن موضوع التصرف في الخمس في الأموال الشرعية، إلى أن يقول مضافا إلى أنه إحسان محض، يعني تصرف المراجع في الخمس في أموال الإمام الحجة، مضافا إلى أنه إحسان محض، يعني هم يحسنون للإمام الحجة في تصرفهم هذا، مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل، يعني لا يلام المراجع والعلماء لو تصرفوا في أموال الإمام الحجة من دون إذنه. ثم ماذا يقول الأنكى هنا في صفحة 334؟ وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. أي دين هذا؟ يقول إن التصرف في أموال الإمام الحجة من قبل المراجع والعلماء من دون إذنه هو إحسان محض ولا يلامون عليه، ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. ليس بالضرورة أن نعلم أن الإمام راضي أو ليس راضيا بالتصرف في أمواله، واحد يقول هكذا، الآخر الآن الموجودون يتصرفون بأموال الإمام الحجة وفقا للنظرية التي تبناها السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والمراجع المعاصرون من أن هذه الأموال مجهولة المالك. ماذا نقرأ في التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة؟ أنا أقرأ من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، أقرأ من صفحة 547. وأما ما سألت عنه، الإمام الحجة يكتب في أجوبته للذين سألوا من الشيعة، وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، الضياع جمع لضيعة يعني البساتين الأراضي العقارات، وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، لناحيتنا يعني للناحية المقدسة، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا؟ ماذا يقول الإمام؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه لأي واحد من الناس، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ إذا كان هذا الحكم الآن، إذا سألنا الفقهاء وقلنا هذا المال يملكه شخص وهو غائب، يجوز التصرف فيه؟ يقولون لا يجوز. لماذا بقيت بيوت اليهود في العراق بعد أن خرجوا في المناطق الشيعية لم يتصرف فيها أحد؟ لأنهم سألوا مراجع الشيعة فأفتوهم بأنه لا يجوز التصرف في أموالهم، هذه أموال ناس لا يجوز التصرف فيها، وبقيت خرائب. هذه فتاوى المراجع. لماذا حين يكون الكلام عن إمام زماننا يجوز التصرف كما يقول الشيخ الأعظم الأنصاري؟ هو إحسان محض، ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه، رضا الإمام المعصوم بالخصوص. غريب هذا، هم يفتون بأن أموال اليهود حينما هجروا البلاد وتركوها بأنه لا يجوز التصرف في أموالهم. على أي حال، أعود إلى ما ذكره الإمام الحجة في جوابه على السؤال، على أي سؤال، أن هناك أراضي فالشيعة يريدون أن يتصرفوا في هذه الأراضي الموقوفة للإمام الحجة، فيعمرون هذه الأراضي ويخرجون الضرائب للدولة، وبعد ذلك الأرباح تصرف في سبيل الإمام الحجة، قطعا في سبيل الإمام الحجة بحسب ما يتصور هؤلاء الشيعة. هم لا يملكون علما ويقينا من أن الإمام يريد لهذه الأموال أن تصرف، أو يريد لهم أن يتصرفوا في أراضيه. فماذا أجاب الإمام؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، هذا الأمر غير جائز. فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. هذا كلام الإمام الحجة، هذا ما هو كلامي، هذه أحاديث أهل البيت، والكلام طويل. أنا هنا لست بصدد التفصيل، وإنما هي إشارات أردت أن أوضح الفكرة حين قلت بأن المظهر الخامس الذي جئت به مثالا من مظاهر صناعة تشيع جديد هو هذا، هو أننا انتقلنا من عصر الغيبة إلى عصر التغييب. أليس هذا تغييب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ والكلام طويل، أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، ولكنني يمكنني أن آتيكم بأمثلة أخرى أيضا تصب في نفس هذا المصب. من هذه الأمثلة، أولا تسطيح مفهوم اقتران الكتاب والعترة، هناك تسطيح لهذا المفهوم، تسطيح مفهوم اقتران الكتاب والعترة من خلال أليف تصوير أهل البيت بأنهم معارضة سياسية، باء تصوير أهل البيت بأنهم مصلحون اجتماعيون، جيم تصوير أهل البيت بأنهم وعاظ وزهاد. قطعا كل مجموعة تأخذ تصويرا من هذه التصويرات، هناك من يحدث الناس من أن أهل البيت يشكلون حزبا سياسيا معارضة سياسية، ويحصر أهل البيت في هذه الجهة، يؤلفون الكتب، يقدمون البرامج، ينشئون المدارس، يتحدثون على المنابر، فيحصرون أهل البيت بهذا العنوان، وهذا تسطيح، تسطيح للحقائق واستهزاء بمنطق الكتاب والعترة. إذن أولا تسطيح مفهوم اقتران الكتاب والعترة من خلال أليف تصوير أهل البيت من أنهم معارضة سياسية، وبشكل خاطئ يتم التصوير، لو كان تصويرا صحيحا لربما يمكن أن يتجاوز عن هذه القضية. باء تصوير أهل البيت من أنهم مصلحون اجتماعيون وبشكل خاطئ أيضا لقلة الاطلاع على حديث أهل البيت، ولأنهم يبنون أفكارهم على أصول وقواعد جاءوا بها من النواصب، النتائج تكون خاطئة. جيم تصوير أهل البيت من أنهم وعاظ وزهاد وأمثال هذه المعاني وبشكل خاطئ أيضا. تصوير أهل البيت من أنهم علماء للأمة يسعون إلى توحيدها وبشكل خاطئ أيضا. ها الحديث عن جو مناقبي سطحي، الإمام صلى كذا من الركعات، الإمام دعا فاستجيب له دعاؤه، ويبدأ الشيعي ينشئ علاقة سطحية من خلال حاجة له قضيت، ومن خلال منام رآه في يوم كذا في ليلة كذا، يتناول معنى سطحيا بسيطا يبني دينه على أساسه، ولربما كان مناما شيطانيا، وفي الأعم الأغلب هكذا. القائمة طويلة وتفاصيل هذا الكلام تتجلى فيما يقوله مراجعنا الكبار من الأموات أو من الأحياء، نحن نتحدث عن فترة الخمسينات وإلى يومنا هذا، من أن حديث أهل البيت حاشية على حديث المخالفين، من أن فقه أهل البيت حاشية على فقه المخالفين، وأننا لا نستطيع أن نفهم حديث أهل البيت فهما دقيقا من دون أن نطلع على حديث المخالفين. أي هراء هذا؟ ما معنى كلامكم نور؟ كيف يكون حديث أهل البيت محتاجا يا مراجعنا الكبار الأموات والأعياء، يكون محتاجا لحديث النواصب والمخالفين؟ ما أنتم هؤلاء الفقهاء والمراجع الذين تقلدونهم يقولون هذا في كتبهم وفي دروسهم وفي منهجهم الاستنباطي. كلام العلماء الأصل فيه الصحة، ولذلك المعممون حين يتحدثون عن أي كلمة تنقل عن مرجع من المراجع ينقلونها على سبيل التسليم بها، بينما أحاديث أهل البيت الأصل فيها عدم الصحة حتى يثبتها الرجاليون بالقواعد الناصبية والقذارات الناصبية التي جاءونا بها. القضايا مقلوبة، الأصل في حديث أهل البيت في هذه الكتب، في كتبنا التي نعرفها التي هي كتب حديث أهل البيت، الأصل في حديثهم الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. أما أقوال العلماء الأصل فيها عدم الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. المنطق الصحيح هو هذا، ولكن المنطق الموجود في ساحة الثقافة الشيعية وهو من أبرز أعراض السرطان القطبي الخبيث، هذا هو المنطق الأعوج. أما تهم الإسرائيليات وأحاديث الغلو والأكاذيب وأمثال ذلك فتلك حكاية أخرى، لا مجال لأن أتفرع في تفاصيلها. هذا أولا. ثانيا، في النقطة التي قلت من أننا تحولنا من عصر الغيبة إلى التغييب، تغييب الإمام الحجة، أولا تسطيح مفهوم اقتران الكتاب والعترة من خلال، وأشرت إلى نماذج. ثانيا، تحويل الدين إلى مرجع وتقليد وصلاة شافعية، الصلاة الشافعية التي جاءنا بها شيخ طوسي، وقد حرف الصلاة التي ذكرها الشيخ المفيد، وذكرت لكم مثالا على ذلك، ومر الحديث في برنامج الكتاب الناطق، راجع الحلقات المفصلة في هذا الموضوع. تحويل الدين إلى مرجع وتقليد وصلاة شافعية وخمس والباقي يقولون لك هذا ليس من اختصاصك، هل أنت أفهم من المرجع؟ المرجع قال هكذا. المرجع ما هو قطبي؟ المرجع ما هو شافعي؟ المرجع ما هو يخالف أهل البيت؟ فلماذا لا أسأل ولماذا لا أستفسر؟ تحويل الدين إلى مرجع وتقليد وصلاة شافعية وخمس ويقولون لك الباقي من اختصاص المرجع، وهذا يقود إلى تعطيل العقل الشيعي وتضييع معارف أهل البيت، الذي يؤدي إلى النتيجة الواضحة أننا تحولنا من عصر الغيبة إلى عصر التغييب. تغييب للإمام، قطعا هم لا يستطيعون أن يغيبوا الإمام، في الحقيقة هو تغييب للعقل الشيعي، تغييب للعقل الشيعي عن ساحة الإمام، وتغييب للمعارف الحقة بالاعتماد على الثقافة الناصبية القطبية. هذا هو الذي يجري، والذين يحاولون البحث عن الحقيقة يقمعون يقمعون أشد القمع. نحن في مؤسستنا الدينية نعاني من إرهاب فكري. صحيح الواقع الشيعي ليس فيه من إرهاب ظاهر كالإرهاب الناصبي القطبي، لكن هناك إرهاب فكري موجود في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. من يستطيع أن يعارض الأخطاء الموجودة التي يرتكبها المراجع والفقهاء؟ من يستطيع أن يعترض على الثقافة المخالفة لمنطق أهل البيت وبشكل واضح؟ هناك عملية تغييب للعقل الشيعي، ولذلك دائما أدعو أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن إلى أن يتعلموا كيف يفكرون بشكل صحيح، لا أن يستسلموا لهذا التغييب. الاستسلام لهذا التغييب سيوقعنا في الذي حذرنا منه إمامنا الصادق، وهو يتحدث عن مجموعة كبيرة من مراجع التقليد عند الشيعة فيقول: هؤلاء نواصب، ومنهم نواصب، منهم قوم نصاب يتعلمون. نصاب بالمعنى الشيعي، هناك نصاب في الواقع الشيعي. الإمام يتحدث عن مراجع تقليد شيعة، والرواية في تفسير الإمام العسكري: ومنهم قوم نصاب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها، يضيفون إلى ذلك أضعاف وأضعاف وأضعاف ذلك من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، ثم يعرضون ذلك على الشيعة فيتقبله المستسلمون من الشيعة الذين استسلموا لهؤلاء المراجع. الإمام يقول هكذا، لست أنا، فيتقبله المستسلمون، وفي نسخة المسلمون، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا. فضلوا وأضلوهم، هؤلاء المراجع ضلوا وأضلوا هؤلاء أيضا. هذه الأكاذيب التي أضيفت هي الأكاذيب الناصبية. ثالثا، طرح موضوع الإمام الحجة صلوات الله عليه على أنه موضوع مستقبلي في أحسن الأحوال. لم يطرح المشروع الذي أراده أئمتنا. لاحظوا هذه الرواية، هذا الكلام يخبرنا عن حقيقة المشروع الحسيني. الرواية عن من نقلت؟ عن الإمام السجاد. أنا أقرأ من كتابي كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، والإمام السجاد أحد أركان المشروع الحسيني. إمامنا السجاد هو أحد أركان المشروع الحسيني. ما جاء في زيارة الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، هذا هو الإمام السجاد وليس الأكبر. وعلى أولاد الحسين، أولاد جمع، يعني ثلاثة فما فوق. من هم الثلاثة؟ علي الأكبر، وعلي الأوسط وهو الرضيع الذي كان عمره 6 أشهر، وعلي الأصغر الذي ولد في يوم عاشوراء. هؤلاء أولاد الحسين جمع. أنتم تقرؤون زيارات ولا تفهمون معانيها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، الإمام السجاد وعلى أولاد الحسين. أولاد الحسين علي الأكبر، علي الأوسط وهو الرضيع، والأصغر الذي ولد في يوم عاشوراء. زيارة عاشوراء مشحونة بالمضامين والحقائق. أعود إلى ما قاله إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية عن سجاد العترة عن أحد أركان المشروع الحسيني العملاق وها هو يشرح لأبي خالد الكابولي حقيقة هذا المشروع. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. المشروع هو هذا، أن تكون هناك عقول وأفهام ومعرفة، لا أن يكون تغييب للعقل الشيعي، وإذا كان موجودا فهو مبني على قواعد الفكر القطبي. لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم، الله سبحانه وتعالى لا يعطي من دون سبب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله ما أعطانا هذه العقول والأفهام والمعرفة لأننا حرفنا المشروع الحسيني. نستمر في قراءة الرواية. لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هل أن الواقع الشيعي هكذا؟ كان يراد للشيعة أن يكونوا هكذا، ويطلب منا الآن أن نكون هكذا، ولكن ماذا نصنع مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي تسعى إلى تغييب عقولنا، إلى تغييب العقل الشيعي، التي تنقلنا من خلال خطبائها ومن خلال ثقافتها من عصر الغيبة إلى عصر التغييب؟ هذا هو الواقع الشيعي أو لا؟ هذا هو المشروع الحسيني يشرحه لنا أحد أركانه إمامنا السجاد. لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. بعد ذلك يشرح لنا: أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو المشروع الحسيني. هذا انتقال من عصر الغيبة إلى عصر الحضور. ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة الذي يجري الآن، ما الذي يجري؟ انتقال من عصر الغيبة إلى عصر التغييب. ألا تلاحظون الفارق الكبير؟ كل ذلك بسبب الثقافة القطبية القاتلة، كل ذلك بسبب السرطان القطبي الخبيث الذي جاءنا به مراجعنا الكبار وأحزابنا الشيعية. ثالثا، طرح موضوع الإمام الحجة على أنه موضوع مستقبلي في أحسن الأحوال، وهذه أبرز علامة على التغييب. والانغماس في موضوع العلامات بحيث صارت الثقافة المهدوية ثقافة العلامات، بينما منطق العترة يقول: لا يضرنا هذا الأمر تقدم أو تأخر إذا كنا عارفين بإمام زماننا. وفقا لهذا المنطق أن صارت الغيبة عندنا بمنزلة المشاهدة. لا يضر المؤمن تقدم هذا الأمر أو تأخر إذا عرف إمامه. هذا هو منطق العترة. ثقافة علامات الظهور هي في حاشية الثقافة المهدوية وليست في المركز، هي جزء من ثقافتنا ولكنها ليست في المركز. من جملة هذه المسائل التي هي في الحاشية الانشغال كثيرا بالدفاع عن ولادته، والسبب في ذلك أن المراجع هم الذين ضعفوا روايات الولادة. ما عندنا رواية صحيحة السند بحسب مراجعنا الكبار، بحسب قواعد علم الرجال الناصبي، ما عندنا رواية صحيحة السند. كل الروايات مع كثرتها علماء الرجال من مراجعنا الأحياء والأموات يضعفونها. هل نحن بحاجة للحديث عن ولادة الإمام الحجة؟ أليس هذا تغييب للإمام؟ الإمام حقيقة ناصعة، نحن لا نحتاج إلى دليل مع كثرة الروايات. رواية واحدة عن رسول الله فقط، رواية واحدة عن رسول الله يتحدث فيها عن الأئمة الاثنى عشر، رواية واحدة تكفينا وينتهي الكلام وانتهى الموضوع. أكثر من 300 رواية عندنا في كتبنا تتحدث عن الأئمة الاثنى عشر، أكثر من 300 رواية. إذا أردنا أن نجمع الروايات والأحاديث التي ذكرت الأئمة الاثنى عشر بنحو إجمالي أو بنحو تفصيلي، أكثر من 300 رواية. رواية واحدة من هذا الكم الهائل تكفينا ولا نحتاج إلى البقية، إلى بقية الروايات لا نحتاج. رواية واحدة عن رسول الله تعدد لنا أسماء الأئمة الاثنى عشر وانتهينا وانتهى الموضوع. هذا هو منطق الإيمان، وهذا هو منطق الكتاب والعترة. نذهب إلى فاصل درامي قطبي إخواني، قولوا ما شئتم، نذهب إلى فاصل درامي. رابعا، تربية الشيعة على أن المرجع أو الحزب هو الذي يقوم بدور الإمام، ويبقى الإمام أمرا موكولا للزمن القادم. بحيث لا يوجد أي اهتمام أو حماس أو توجه حقيقي للعمل في خدمة المشروع المهدوي إلى الحد الذي يكون فيه الحال. أنا لا أتحدث عن مقطع زماني معين وإنما بشكل عام، إلى الحد الذي يكون فيه الحال التقية المطلقة وعزلة المؤسسة الدينية، بل وعزلة الشيعة بشكل مقرف، يتحول الواقع فيه أن تقوم الشيعة بخدمة المؤسسة الدينية بنحو مالي وبتحزب للأشخاص وتصنيم، ولا يبقى لأهل البيت إلا الطقوس، والإمام المهدي في آخر القائمة إن كان موجودا، إن كان موجودا في قائمتهم. أو دعوة إلى إقامة حكم الله في الأرض، وثقافة أهل البيت خلية من هذه العناوين. إقامة حكم الله في الأرض، إنشاء الحكم الإسلامي. لا أعترض على تأسيس دولة إسلامية، ولكن في ضمن مشاريع التمهيد. ما جاء عن أهل البيت، ما جاء عن إمام زماننا أمر بكثرة الدعاء بتعجيل الفرج، وهذا يعني أن تكون الأعمال في هذا الاتجاه بشكل واضح. وجاءت الروايات تمدح الموطئين والممهدين. الحديث عن توطئة والحديث عن تمهيد. أما هذه الشعارات المباشرة فهذه شعارات أخوانية قطبية، إقامة حكم الله في الأرض، إنشاء الحكم الإسلامي وأمثال ذلك. المصطلحات والعناوين والألفاظ لها تأثير كبير في بناء العقل الجمعي وفي تأسيس الثقافة العامة. الحلقة طالت، وبدت معالم التعب على صوتي من كثرة الحديث، لذا سألملم أطراف حديثي ونلتقي إن شاء الله غدا في حلقة جديدة. خامسا، تزييف علاقة المشروع الحسيني بالمشروع المهدوي من خلال تحويل المشروع الحسيني إلى مشروع لإصلاح الأمة بنحو فعلي، وأن الإصلاح ظهرت آثاره في الأمة، بينما المطلوب والمفروض توظيف المشروع الحسيني للتمهيد للمشروع المهدوي. في جو هذا التزييف هناك التزييف الطقوسي الشعائري، هناك التزييف الفكري، هناك التزييف المصلحي، بحيث أن النشاط الحسيني يصب في المصالح الشخصية، إما لمرجع معين أو لخطيب معين أو لشاعر معين أو لرادود معين أو لصاحب حسينية أو صاحب موكب معين. هذه القضية واضحة وظاهرة. أكثر من مرة وأنا أقلب القنوات، مثلا على قناة كربلاء وفي حرم الحسين، جموع من الشيعة يلطمون، الرادود ماذا يقرأ؟ يقرأ قصيدة عن المرجعية. الذين يلطمون يلطمون على المرجعية، ما الذي جرى في المرجعية حتى يلطم عليها؟ ومن أين جاءنا هذا الفهم وهذه الثقافة؟ أذهب إلى فضائية أخرى، يلطمون على الحشد الشعبي، لماذا؟ المرجعية على رؤوسنا، الحشد الشعبي على رؤوسنا، ولكن لماذا نلطم عليهم؟ ما الذي جرى؟ المراجع ما الذي جرى لهم؟ أحياء؟ الناس تعلن الطاعة والولاء، تقدم الأموال وتقبل الأيادي وترجع إلى الوراء على ظهورها حين تسلم عليهم. هم الآن الذين يحكمون في العراق على سبيل المثال، هم الحكام، المراجع هم الحكام، الأموال تجبى لهم، هم يسألون ولا يسألون. إذا ما مرض أحدهم يعالج في أفضل مستشفيات العالم، يذهبون إلى الغرب الذي ينصب العملاء من أمثالي لأنه يخاف من مراجع الشيعة، ومراجع الشيعة يذهبون للعلاج في بلاد الغرب في لندن وغير لندن. أولادهم، أصهارهم، عوائلهم، أقرباؤهم، مؤسساتهم في الغرب، حساباتهم البنكية، أموالهم الطائلة، أولادهم يعيشون كالأمراء ويتحكمون بالناس كالأمراء. ما الذي جرى لهم حتى يكون اللطم على المرجعية أو حتى على الحشد الشعبي؟ في أيام صفر هذه كنت في البيت وأنا أقلب القنوات، وصلت إلى قناة القمر، كان الرادود يرد وأيضا الجموع تلطم، يلطمون على حمزة الزغير القصيدة من أولها إلى آخرها. لما جئت إلى القناة قلت للأخوان الذين يشرفون على إخراج القصائد، قلت لهم إن ما فتحنا هذه القناة كي نلطم على حمزة الزغير أو على ياسين الرميثي، إننا فتحنا هذه القناة كي نلطم على الحسين، الحسين والحسين فقط. يا جماعة إلى متى هذا الغباء العقائدي؟ زيارة عاشوراء التي مرت الإشارة إليها قبل قليل، والأئمة وضعوها في البرنامج اليومي للشيعي، زيارة عاشوراء لم يذكر فيها أبو الفضل العباس، لم يذكر فيها أبو الفضل العباس، لأن الذكر فقط للمعصوم وعلي بن الحسين هو الإمام السجاد. وإلا إذا كان علي بن الحسين الأكبر فما معنى أولاد الحسين؟ السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. من هم أولاد الحسين؟ إذا كان المراد من علي هو الأكبر، أولاد الحسين من هم؟ أولاد جمع تطلق على ثلاثة فما فوق. زيارة عاشوراء لم يذكر فيها إلا سيد الشهداء والإمام السجاد، إلا المعصوم. الجزع على الحسين. أحد دلالات عدم ذكر أبي الفضل العباس في زيارة عاشوراء، وهي زيارة يزار بها من قريب ومن بعيد وفي كل يوم، ومقطع السلام هذا يكرر 100 مرة، سلام على الحسين فقط المعصوم وعلى السجاد فقط المعصوم. وأولاد الحسين ذكروا لأجل أن نعرف أن المقصود هو السجاد، سلم على أولاد الحسين لأجل أن تكون قرينة مقالية متصلة واضحة، كي نعرف أن علي بن الحسين المذكور في الزيارة هو إمامنا السجاد. العباس، العباس لم يذكر لأن النظر إلى الحسين فقط، الجزع على الحسين فقط، هذا الهراء مرة تلطمون على المرجعية. هناك القعديات، القصائد القعدية تحدثوا عن المرجعية وعن السياسة ما تريدون، لأن القعدية ليس فيها جزع، أما اللطم فهو جزع، إظهار للجزع، إظهار الجزع على الحسين وما يرتبط بالحسين بشكل مباشر. زيارة عاشوراء لم تشر إلى العقيلة، العقيلة ذكرت في أصحاب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، ذكروا كي نعرف أن عليا هذا هو السجاد وعلى أصحاب الحسين، العقيلة ذكرت. أركان المشروع الحسيني هم هؤلاء، سيد الشهداء أبو الفضل والعقيلة وعلي الأكبر، هؤلاء هم أركان المشروع الحسيني. إمامنا السجاد هو سيد هذه الأركان بعد سيد الشهداء، أركان المشروع الحسيني هؤلاء، العقيلة زينب، أبو الفضل العباس، علي الأكبر، مسلم بن عقيل، هؤلاء هم أركان المشروع الحسيني، وسيدهم جميعا الإمام السجاد، لأنه هو المعصوم، المعصوم الأعلى. هؤلاء معصومون أيضا، ولكن بحسبهم، بحسب مقاماتهم، المعصوم الأعلى الأكمل هو الإمام السجاد. لماذا القصائد الحسينية خلية من ذكر إمام زماننا. لماذا؟ الذي يجب علينا أن نذكر الإمام الحجة في كل بيت من أبيات شعرنا الحسيني. ولكن ماذا نفعل للشعراء؟ وماذا يفعلون هم لأنفسهم وثقافتهم قطبية وشعرهم قطبي؟ رادودنا قطبي. أنا أتابع الرواديد عموما، لا أريد أن أذكر أسماء. حينما يكون مجلس الرادود مكتظا بالناس ويكون مرتاحا لكثرة العدد ولقوة اللطم ولقوة الجواب، حينما يرددون المستهل يتبسم وهو يقرأ قصيدة في أيام عاشوراء على الحسين. تابعوا الفضائيات، أنا تابعت الفضائيات، هذا يعني أن الرادود في عالم آخر والقصيدة في عالم آخر. كيف يتبسم؟ يتبسم لماذا؟ لأنه يرى هذا العدد الغفير من الناس تلطم تحت منبره ويعجبه هذا الجواب في المستهل، أن يأتي قويا متبسم يتبسم ويقرأ. لاحظوا، لاحظوا الرواديد، أنتم راقبوه في أيام محرم، في أيام الفاطميات، عن أي شيء يخبرنا هذا؟ هل يخبرنا عن حزن؟ هل إظهار الجزع بهذه الطريقة؟ على الأقل يا جماعة راقبوا الناس، الناس يراقبونكم. لماذا تتبسم وأنت على المنبر الحسيني؟ هل هذا الموضع موضع للتبسم؟ ولكن هذا يشير إلى أن الرادود في مكان آخر، هدفه شيء آخر. لو كان حزينا فعلا لما قام بذلك. هذا الواقع واقع حسن، ماذا تقولون أنتم؟ قصائد طويلة عريضة يلطم فيها اللاطمون على حمزة الزغير، على ياسين الرميثي، على رؤوسنا، هؤلاء خدمة الحسين، ولكن لماذا نلطم عليهم؟ ما علاقتنا بهم نحن؟ وأين ورد اللطم والجزع عليهم في أي مكان؟ في السنوات الماضية في مرة من المرات في أيام شهر رمضان ما كنت أذهب إلى الحسينيات، لأنني يقرفني هذا الهراء الذي أسمعه في الحسينيات فما كنت أذهب. جاءت ليلة 21 فذهبت إلى أحد الحسينيات، قلت هذه ليلة شهادة الأمير، أنا أتابع الحسينيات عبر التلفزيون كنت، قلت ولكن هذه الليلة ليلة شهادة الأمير، لعل الناعي ينعى أمير المؤمنين، فتجود عيني بعبرة وأشارك في مجالس العزاء. والله ذهبت إلى المجلس في ليلة شهادة أمير المؤمنين وكان الناعي على المنبر، لما وصل إلى المصيبة كان يقرأ مصيبة أمه، الناس تبكي، أنا أتلفت يمينا وشمالا أرى الناس منشغلة بالبكاء، الوحيد الذي لم يكن يبكي أنا، لأنني ما جئت كي أبكي على أم هذا الناعي هذا الخطيب، جئت أبكي على أمير المؤمنين، وما وجدت ذكرا لأمير المؤمنين. هذه السفاهات والتفاهات في واقعنا الحسيني صحيحة؟ ماذا تقولون أنتم؟ أليس هذا تزييف؟ هي هذه النقطة الخامسة تزييف علاقة المشروع الحسيني بالمشروع المهدوي من خلال تحويل المشروع الحسيني إلى مشروع إصلاح للأمة بشكل فعلي وأن الأمة أصلحت، بينما المطلوب والمفروض توظيف المشروع الحسيني للتمهيد للمشروع المهدوي. وهذا التزييف يظهر في النحو الطقوس الشعائري، في النحو الفكري، في التزييف المصلحي لمصالح الأشخاص. كان في بالي أن أضرب أمثلة كثيرة وأن أتحدث كثيرا عن هذه المطالب، ولكنني أرى أن وقت الحلقة قد صار طويلا، وربما أبرمتكم من كثرة كلامي وحديثي، نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. بعد كل هذه التفاصيل التي تقدمت نصل إلى هذه النتيجة، وهي جواب لسؤال يمكن أن يسأله أي واحد منكم، يسألني إياه: إلى أين تريد أن تصل؟ أريد أن أصل إلى هذه النقطة، من أننا بحاجة إلى ثورة ثقافية فكرية عقائدية في الأجواء الحسينية. نحن بحاجة إلى نهضة ثقافية في الأجواء الحسينية. ما لم يتحقق هذا الأمر فإن الأمور تمشي بالاتجاه الخاطئ وسيستمر ذلك. لقاؤنا يتجدد غدا، وحلقة يوم غد عن فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.